والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. انتهينا في مسألة حجية خبر الواحد من البحث في أدلته من القرآن الكريم والبحث في أدلته من السنة الشريفة، وكان وبحمد الله قد عثرنا على أدلة له في على كلا الصعيدين، وهناك آيات دالة على حجية خبر الواحد، وهناك سنة متواترة دالة على حجية خبر. ونلفت النظر ثانية إلى أن محور الكلام في إثبات أصل حجية خبر الواحد بعيدا عن التفاصيل، وأنه خبر الثقة أو خبر العالم أو الموثوق بصدوره أو المفيد للإطمئنان أو المفيد للظن النوعي أو المفيد للظن الشخصي، فهذه التفاصيل كلها تقرر بعد إذن في مرحلة ثانية بعد الفراغ من إثبات أصل حجيته. الدليل الثالث الذي ذكر على حجية خبر الواحد هو الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك مجموعة من أساطين علماء الإمامية من أن خبر الواحد حجة ضمن حدود، يعني أن خبر الواحد الثقة المأمون قوله هو الحجة. وهذا الإجماع لو بقي ونفسه لأمكن أن يعتمد دليلا على حجية خبر الواحد، ولكنه ابتلي بدعوى إجماع مناقضة لهذا الإجماع، دعوى السيد المرتضى ومن لفه الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وأن الطريق للوصول إلى الحكم الشرعي منحصر بالأخبار المتواترة أو بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية. المشكلة ليست هي في مشكلة طرح الإجماع وعدم اعتباره دليلا، كانت مسألة عادية وإجماعان متعارضان يمكن أن نلغي هذا الدليل، ولكن المشكلة أن مدعي كل من الإجماعين هو علم من أعلام المذهب الإمامي، بل المشكلة التي تزداد تعقيدا أن السيد المرتضى من تلاميذ الشيخ الطوسي، فليس هناك بينهما بعد شاسع كي نتعقل أن تصدر دعويان مختلفتين. كيف وأن السيد المرتضى من تلامذة الشيخ الطوسي وكل منهما من المحققين المتتبعين لكلمات علماء الإمامية من الذين لهم باع بفهم كلمات الآخرين، كيف أن كل منهما يدعي إجماعا مناقضا للإجماع الآخر؟ مسألة تستلفت الانتباه، مسألة تستلفت النظر. ولذا نجد أن علماء الأصول المتأخرين التصدي لمحاولة الجمع بين هذين الإجماعين وتفسير كل من هذين الإجماعين بما لا يتناقض مع الآخر. فكانت هناك مجموعة حلول طرحت. واحدة من الحلول على سبيل المثال أن إجماع السيد المرتضى إنما هو على عدم حجية الخبر الواحد الظني، وإجماع الشيخ الطوسي إنما هو على حجية الخبر الواحد المفيد للقطع، يعني المحفوظ بالقرينة العلمية القطعية. ومن هنا يصير واضح السيد المرتضى أيضا يقبل أن خبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية أيضا يصح العمل به، لكن هذا في الواقع لا ينسجم مع كلماته. لو أردنا أن نطالع كلمات كل من الفريقين لا ينسجم هذا التوجيه مع هذه الكلمات. وهناك محاولات أخرى، منها محاولة الشيخ الأنصاري أن السيد المرتضى ادعى الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد المفيد للظن، وأن الحجة هو الخبر الواحد المفيد للعلم بمعنى الاطمئنان، مو للعلم بمعنى الجزم. الاطمئنان هي درجة متاخمة للقطع، بمعنى ليست قطعا وإنما ما يقرب من القطع، المعبر في كلمات الأساطين المعبر عنه بالعلم العادي. فالسيد المرتضى حينما ادعى الإجماع يقصد أن خبر الواحد غير الحجة، يعني غير المفيد للإطمئنان. أما المفيد للإطمئنان فضلا عن المفيد للقطع فهو حجة، وبذا يقرب هذه الدعوة من دعوة الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي لم يدع الإجماع على حجية خبر الثقة فقط، وإنما بقيود كما سنقرأ كلام الشيخ الطوسي، وإنما حجية خبر الثقة المأمول بقوله الذي كذا. فمجموعة القيود التي وضعها لا نريد أن نقول أنه سيلتقي مع إجماع السيد المرتضى، ولكن حالة التناقض والتقاطع بين الإجماعين سترتفع. لو فسرنا كلام السيد المرتضى بأنه يدعي عدم حجية خبر الواحد حتى المفيد للإطمئنان، نعم سيتقاطع مع إجماع الشيخ الطوسي، ولكن بعد هذا التفسير الذي وضعه الشيخ الأنصاري من أن قلب السيد المرتضى من العلم، العلم العادي يعني الإطمئنان، فغير الحجة يعني غير المفيد للعلم، صار واضح أو لا؟ يعني غير المفيد للإطمئنان، وبذا تقرب هذه الدعوة من أفق دعوة الشيخ الطوسي. ولكن المصنف يحمل حملة على هذا التوجيه باستعراض مجموعة من كلمات السيد المرتضى التي تؤكد من أنه يقصد من العلم هو القطع والجزم، بمعنى أن الخبر المفيد للإطمئنان ليس بحجة ومشمول بإجماع السيد المرتضى. ثم ثانية يعود المرحوم المظفر لمحاولة توجيه كلام الشيخ الطوسي، ولكن لا بالاعتماد على كلمات السيد المرتضى، وإنما بالاعتماد على عمل السيد المرتضى وجماعته في أبواب الفقه، فإن نجدهم يعملون بأخبار الآحاد، وليس من المعقول أن هذه الكمية التي عملوا بها بأخبار الآحاد كلها مقطوعة، فمما يؤكد أن نظرية الاطمئنان التي وضعها الشيخ الأنصاري لها وجه من الصحة ولها قرابة من الواقع، وأن مقصود السيد المرتضى هو أن الخبر غير المفيد للاطمئنان هو الساقط عن الاعتبار، أما المفيد للاطمئنان فهو معتبر بموجب عمله لا بموجب تصريحاته، بموجب عمله هو ومن تبعه. المطلب لا ليس فيه تعقيد، وإنما هو عبارة عن استعراض ومحاولة للجمع. نقرأ هذا القدر. قال: حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد، إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره العلم. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه العدة، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع. يعني ده يعطينا الآن خلاصة رأي الشيخ الطوسي، مو خلاصة إجماع الشيخ الطوسي، خلاصة متبنيات الشيخ الطوسي في هذه المسألة بالإجماع الذي جعله دليلا على ما تبناه. انتبه أولا. فلذا قال: لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا. لاحظ الشروط: واحد، القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن واحد من الأئمة. هذا الشرط الثاني، مو فقط أن يكون الراوي شيعيا، أن يكون الراوي من أبناء مدرسة أهل البيت، وأن تكون روايته عنهم. أما إذا روى عن سفيان الثوري وأمثاله هذا مين، فخبره ليس بحجة. هذا الشرط الثاني، وكان ممن لا يطعن في روايته في كتب الرجال. هذا الشرط الثالث، ويكون سديدا في نقله. هذه طبعا تكملة لممن لا يطعن في روايته، وهذه ثلاثة شروط. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين ابن طاووس والعلامة الحلي في النهاية، والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعله جعل العمل بخبر الواحد بمنزلة القياس. من يا حيثية بمنزلة القياس، في كون ترك العمل به معروفا عند الشيعة. الآن أكو واحد يناقش من أبناء المدرسة الإمامية أن القياس يعمل به؟ أبدا لا يعمل به باتفاق الجميع. السيد المرتضى قال: عدم عمل علماء الشيعة بخبر الواحد من الشهرة كالشهرة عدم العمل بالقياس. تلاحظ أوج التناقض بين دعوين، دعوى الإجماع الطوسية ودعوى الإجماع المرتضوية. قال: وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه
انتقد الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر ابن إدريس تبعا للسيد المرتضى قوله إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر واحد. والغريب في الباب
كلام المظفر،
والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ للإجماع ونقل السيد للإجماع. عن إجماع الإمامية مع أنهما متعاصران، بل الأول تلمذ على الثاني.
عفوا، نحن يمكن كان في تعبيرنا أن السيد مرتضى من تلامذة الشيخ الطوسي، بالعكس،
بل الأول يعني الشيخ الطوسي تلمذ على الثاني، وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، واحد مثل أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفون، والشيخ يتفق معه على ذلك، لأنه أخذ شرطا في حجية خبر الواحد أن يكون الراوي شيعيا. هذا احتمال. وقيل يجوز أن يكون مراد السيد من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها في الكتب الحديثية، الأصول 400، عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. فحينما يقول أجمع على عدم العمل بخبر الواحد، يقصد أجمع على عدم العمل بخبر غير الثقات غير المدون في كتب الحديث الأساسية المتداولة في أيدي علمائنا. وحينئذ راح يكون أيضا قريب الأفق، ما راح يكون تماما كدعوى الإجماع، لا، وإنما قريب الأفق من دعوى إجماع الشيخ الطوسي. قال: وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ في القرائن المفيدة للعلم بصدقه، فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني. الأول يعني أن مراد السيد المرتضى هو الإجماع على عدم حجية خبر الواحد الذي يرويه المخالفون، أحسن. ثم الثاني بالدرجة الثانية استحسن الشيخ الأنصاري الوجه الثاني، وهو أن خبر الواحد غير الحجة، هو غير خبر الواحد غير المدون في الكتب المعروفة الذي يرويه الثقات، ولكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال: ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان، فإن المحكية عنه في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى حينما قال الإخباريون أن أخبار الكتب الأربعة مقطوعة الصدور أو معلومة الصدور يقصدون يعني مطمئنة الصدور وليس بمعنى متيقنة التي لا تقبل احتمال الخلاف أصلا. قال وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى لليقين الذي لا يقبل الاحتمال احتمال الخلاف رأسا. فمراد الشيخ الطوسي من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربعة التي ذكرها أولا وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة التي نقلها الشيخ صاحب السرائر احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما. ثم قال شيخ الأنصاري ولعل هذا الوجه أحسن الوجوه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرضى بهذا الجمع. لماذا؟ قال لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم. قال اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم بالحكم، لاحظ عطف التفسير، ونقطع بالحكم، هذا معناه نطمئن. شنو يقصد احنا من العلم؟ قطع على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة. وأصرح منه قوله بعد ذلك ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل للعلم تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا، هذا أحسن التقادير يعني في خبر الواحد، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، فغاية ما يقتضيه الظن. لماذا يقتضي الظن؟ قال لأنه صادق، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق، فإن الظن لا يمنع من تجويز الخلاف ومن احتمال الخلاف. وإلا إذا أردت أن تقول أني لا أحتمل الخلاف فمعنى ذلك أنك قاطع مضر، معنى ظن يعني يبقى احتمال أنه ماذا؟ أنه كاذب. فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح. هذا ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيدين لم يرد من التجويز الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن كل تجويز حتى الضعيف. شوف هنا عودة لترميم وجه الشيخ الأنصاري. قال كلمة السيد فإن الظن لا يمنع من التجويز من الخلاف ما يقصد يعني حتى الخلاف الضعيف، يعني إذا كان اطمئنان يبقى احتمال الخلاف، ولكن احتمال الخلاف معتد به بعد لا، وإنما يقصد منه الظن الذي 70% 80% الذي يبقى هناك احتمال في مقابله معتد به للخلاف. قال لم يرد من التجويز الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن، لم يرد كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان النفس، بل أراد منه تجويز الخلاف الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس ويرفع الأمانة بصدق الخبر، يعني مع الظن. وإنما قلنا أن هذا الاحتمال بعيد لأنه يدفعه أن السيد حفر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من ابتعد عن المعصومين أو وجد بعدهم، حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وفي إجماع الفرقة المحقة لغيره. وهذا يؤكد أنه ماذا يقصد؟ اليقين. ممكن من أول عباراته، ولكن من مجموع كلماته نجد أنه يريد أن يحصر المسألة بالإجماع. يكون من يحصر بالمتواتر، يعني ماذا؟ متواتر يعني قطعي مو الإطمئناني. وأما تفسيره للعلم بسكون النفس يقول فهذا تفسير، وإن كان هو يوحي أنه يقصد الإطمئنان، ولكن يقول لا، هذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الإطمئنان، وإن لم يبلغ القاطع كما هو متعارف التعبير به في لسان المتأخرين. الآن أصبح سكون النفس في لسان المتأخرين يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الإطمئنان فقط، أشبه ما يكون أصبح معنى اصطلاحيا في كلمات المتأخرين. أما لو راجعنا إلى كلمات المتقدمين، رجعنا إليها، لوجدنا لا، أنهم يستعملون هذه الكلمة في اليقين والجزم والقاطع. قال وأما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الإطمئنان، وإن لم يبلغ القاطع كما هو متعارف التعبير به في لسانه. نعم، هذا اللي قلنا أنه أيضا دعم لوجه الشيخ الأنصاري، أنه دعم ولكن من خلال عمل السيد المرتضى لا من خلال كلمات السيد المرتضى. نعم، لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا، وكذلك عمل ابن إدريس الذي تابعه في هذا القول، لأنه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا ومن العسير عليه وعلى غيره أن يدعي تواترها جميعا أو احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها. وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية، وكذلك ابن إدريس في السرائر، ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام ومفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاري. واضح أو لا؟ طبعا نحن ماذا نقف عند العبارات، فالعبارة المسألة واضحة، سرد أقوال وهي في طبيعتها غير معقدة يعني. قال وعلى كل حال، الآن هو الرأي الحق في المسألة. قال استطعنا تأويل كلام السيد، لم نستطع تأويل كلام السيد، أن دعوة الشيخ هي المقبولة، دعوة الشيخ للإجماع، اعتبار أكو شواهد كثيرة تعزز ماذا؟ تعزز نظريته ومقولة الشيخ. قال وعلى كل حال، سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، فإن دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب، وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص ولم يوجب قوله العلم القاطع، هذه الدعوة دعوة مقبولة ومؤيدة، ويؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم، حتى نفس السيد وابن إدريس كما ذكرنا، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوظة بالقرآن، وهذا اجتهاد بعد من السيد. المهم هو ادعى السيد أن هناك في الطائف من يعمل بأخبار الآحاد، وهذا خرم للإجماع الذي ادعاه على عدم العمل بخبر واحد. يبقى هو بموجب تصوره أن العمل بخبر الواحد كالقياس، قال لابد أن نحمل هذه الموارد التي عمل بها الأصحاب بخبر الواحد على أنها أخبار آحاد محفوفة بالقرينة القطعية، وهذا اجتهاد. بالنتيجة ما ينقله السيد إنما يصب في صالح دعوى الشيخ، لا يدعي السيد أن هناك من عمل بأخبار الآحاد. جيد، إذن كيف تدعي الإجماع؟ إن هو عنده تصور أن عمل بخبر واحد كالقياس، فحاول أن يأول ما وجده في كلمات البعض من عملهم بخبر واحد. قائلا لينقل كلاما، ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها، ويقصد بالأمور المعلومة عدم عملهم بالظنون، أن يرجع إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل، ويقصد بالمشتبه المجمل وجه عملهم بأخبار الآحاد. وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الأحاديث. الشيخ المظفر عند وقفة ويا كلمة يقول نحن نقبل من الخبر أن الشيعة إنما لم تعمل بالقياس لأنه ماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى العلم. بس شنو معنى لا يؤدي؟ يعني ما إلى غطاء علم، لا هو بنفسه يوجب العلم ولا يوجد دليل قطعي على اعتباره حتى يكون بالنهاية عملنا راجع إلى العلم. يعني إذا كان هناك دليل قطعي على حجية القياس، فإن القياس وإن أفاد الظن ولكنك بالأخير اعتمدت على الظن وعلى العلم الذي هو غطاء للقياس. الاعتماد إنما هو على العلم الذي أعطى القيمة للقياس. صار واضح أو لا؟ قال ونحن نقول للسيد المرتضى صحيح أن المعلومة من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون، قام الدليل القاطع على اعتبارها وحجيتها، فلم يكن العمل بها حينئذ عملا بالظن، بل يكون بالأخير عملا بالعلم. الأخير هذا الظن من تجي أنت تمشي وراء ينتهي إلى دليل قطعي، فتعامل بالعلم، إغطاءك علمي ما جاي أنت تعمل بالظن مباشرة وإنما بواسطة الدليل القطعي. قال واضح أو لا؟ قال وعليه فنحن نقول معه أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة، ولكن كيف نقطع؟ تارة نقطع من نفس الخبر هو يفيدنا علما، وتارة لا يكون له غطاء علمي. قال ونقطع بالعلم وخبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، ونقطع بالعلم على حد تعبيره على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة. ثم المرحوم المظفر قبل أن يختتم المطاف يذكر مجموعة شواهد تؤيد ماذا؟ تؤيد مقولة الشيخ الأنصاري. قال ويؤيد أيضا دعوى الشيخ الأنصاري قرائن كثيرة ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري في عفوا ويؤيد أيضا دعوى الشيخ الطوسي للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري في الرسائل، منها ما ادعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة. صار واضح؟ فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا بمعنى عملهم به لا القطع بصدوره، إذ الإجماع وقع على تصحيح ما يصححه هؤلاء الجماعة لا على صحة ما يصححه هؤلاء. لو كان أجمعت الطائفة على صحة ما يصححه هؤلاء الرواة، أكو مجموعة رواة صحيح، نقول إحنا الطائفة إنما أجمعت لأنهم يرون أن أخبار هؤلاء قطعية، ولكن لم تجمع الطائفة على هذا الشيء، أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح ما يصححوه. صار واضح أو لا؟ تصحيح بمعنى قبوله بمعنى العمل به. قال ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. إن يا أصحاب جو إذا إجماع على عدم العمل بخبر الواحد، أين الإجماع هذا؟ وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة من هالباب، لا غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري من هذا القبيل. وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت البحث أحسن استيفاء وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد، وألمت بالموضوع من جميع أطرافه كعادته في جميع أبحاثه. وقد ختم البحث بقوله السديد والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه المسألة. فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، اللهم إلا في ضروريات المذهب، فيفترض هذا من أوضح الإجماعات. الشيخ الأنصاري قال: وعظا، لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا من الإجماع كله الخبر المفيد للإطمئنان لا مطلق الظن، ونحن له من المؤيدين. ما نريد نقول أكو إجماع على الخبر المفيد للظن، إجماع على الخبر المفيد للإطمئنان. جزاه الله خيرا ما يجزي العلماء العاملين. الدليل الرابع والأخير يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.